الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف في كتابه: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحميم ومن بيت نصرانية.
نعم.
إن وقفنا بالأمس عند قوله: ومن أحاديث الجواب ما أخرجه أصحاب السنن.
يعني هذا يذكره الحافظ في نهاية ذكر الخلاف الوارد بين أهل العلم في مسألة أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو أن تتطهر المرأة بفضل الرجل. قال: وردت في هذا أحاديث فيها الجواز والمنع، وظاهرها أنها مضطربة، لكن الذي ترجح عند أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل وضوء المرأة، كما أنه يجوز للمرأة أن تتطهر بفضل وضوء الرجل. نعم.
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة.
يعني حديث ميمونة أنها قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة وبقي فيها فضل، يعني بقية ماء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقلت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، واغتسل. نعم.
من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، وقلت له، فقال: الماء ليس عليه جنابة،
يعني إن الماء لا تصيبه الجنابة. نعم.
واغتسل منه لفظ الدارقطني،
وهذا دليل واضح في جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة. نعم.
لفظ الدارقطني، وقد أعله قوم بسماك ابن حرب.
قوم بماذا؟
قد أعله قوم بسماك ابن حرب.
بسماك ابن حرب، يعني أحد الرواة في هذا الحديث وهو سماك ابن حرب، وقد عرف عنه أنه يتلقن أو أنه اختلط لكن قال الدارقطني إن الراوي عنه كان يميز بين ما يختلط فيه وما لا يختلط، والحديث رواه من الطريق الذي لا يختلط فيه سماك بن حرب والطريق الصحيحة. نعم،
راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين
كان يقبل التلقين. نعم،
لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح الحديث
صحيح حديثه. نعم،
وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة، إنما يصار إليه عند تعذر الجمع.
يعني هذا رأي الإمام أحمد أن هذه الأحاديث التي فيها الجواز وفيها المنع أحاديث مضطربة، ولكن يصار إليها عندما نرجح بعض الطرق على بعض. نعم،
وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء،
أو أن الحديث يفسر بأن الماء الذي يستخدمه أو تستخدمه المرأة جزء منه يرجع ويسقط في الإناء، وجزء منه يسقط على جسدها ويتصرف، فالماء الذي يسقط في الإناء يتساقط هذا المستعمل، وهذا الذي لا ينبغي للرجل أن يتطهر منه. لكن أهل العلم على أن هذا النوع من الماء هو قليل جدا ونادر، ولا يؤثر في بقية الماء الذي لم يصب بشيء من الماء المستعمل. نعم،
وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من أعضاء، والجواز على ما بقي من الماء
دون أن يتساقط عليه شيء. نعم،
وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على
بذلك جمع الخطابي بين هذه الأحاديث، أو هناك جمع آخر وهو أن يحمل
النهي على التنزيه
يعني على الكراهة،
جمعا بين الأدلة والله أعلم،
فيكون المباح الأصل المباح ويكره كراهة تنزيه أن يتطهر الرجل من فضل المرأة. نعم،
وقال 44 باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في الدلالة على أن الماء الذي يستعمله المتوضئ يتوضأ به لا يتسلب طهوريته، بل يبقى ماء طهورا، وللإنسان أن يستخدمه في الطهارة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب وضوءه على شخص مريض مغمى عليه، وهذا المغمى عليه لما صب عليه الماء تنبه ويقظ واستيقظ، وهو جابر بن عبد الله أو هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته المشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعوده في مكة في فترة حج زمن حج الوداع، فوجده قد أغمي عليه فدعا بماء توضأ منه أو توضأ به ثم صب الماء عليه فانتبه ورجع إليه صوابه وعقله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل مريض، وإنه عندي مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأ أتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبنصفه أو بشطره؟ فقال: لا. قال: فبثلثه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث كثير، إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم حالة يتكففون الناس. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه هذا الماء الذي توضأ منه، ولو كان استعمال الماء في الوضوء يسلبه الطهورية لما صبه عليه، أو لو أمره أن يغسله، ولم يحدث شيء من ذلك. ثم ناقش الشيخ ابن حجر رحمه الله مذاهب أهل العلم في هذا، فأخبر أن جمهور أهل العلم على أن الماء يبقى طهور ولا تزول طهوريته، ويجوز استخدامه مرة أخرى، وأنه نقل عن أبي يوسف من الحنفية الحكم بتنجيس هذا الماء، ونقل عن غيره ثلاثة آراء: رأي بأن الماء يبقى على طهوريته، ورأي بأن الماء تسلب طهوريته فيستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات، ورأي بأنه يحكم بنجاسته. وفصل رحمه الله هذه المسألة، لكن بين مذهب الإمام البخاري بأن الماء يبقى على طهوريته. نعم.
حديث 194. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أكل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
وهذه قصة أخرى جرت مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه مريض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أمر أن يصب هذا الماء عليه، فعقل بعد أن كان مغمى عليه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ماله الذي سيورثه لأولاده، كيف يتصرف فيه، خصوصا وأنه ذو كلالة. ومعنى أنه ذو كلالة يعني أنه أنه لا يرث من الذرية إلا
بنت،
والميت إذا توفي ولم يرث أبا، يعني لا يوجد آباؤه من الرجال، ليس له عصبة من الرجال من الأصول، وليس له عصبة من الفروع، يسمى بالكلالة. فأنزل الله تعالى آية الكلالة، وهي آخر آية في سورة النساء، يبين فيها حكم ميراث الكلالة، حيث يقول جل من قائل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه آية الكلالة. فالشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر وضوءه يعني الماء الذي توضأ به، فهو دليل على طهورية هذا الماء. نعم.
قال الحديث أطرافه الحديث 194 أطرافه في 4577 5651 5664 5676 6723 6743 7309.
فالحديث رواه الإمام البخاري في 8 مواضع من كتابه.
قوله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بفتح الواو، لأن المراد به الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمعنى بضم الميم وإسكان المعجمة من
باب وضوءه. إذا قلنا بالواو وضوء فالمراد به الفعل، وإن قلنا وضوء بالفتح المراد به الماء. نعم.
والمعنى بضم الميم وإسكان المعجمة من إصابة الأغماء.
قوله في المغمى.
أيوة. والمعنى بضم الميم
يعني الرجل المغمى عليه،
وإسكان المعجمة من إصابه من أصابه الإغماء.
نعم.
قوله يعودني.
يعودني يعني
قوله يعودني
يعني جاء يزوره أثناء مرضي.
زاد المصنف في الطب ماشيا.
زاد المصنف في كتاب آخر في باب آخر أنه جاءه ماشيا ولم يأتي راكبا. نعم.
قوله لا أعقل.
لا أعقل
أي لا أفهم
ولا أدرك.
وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال،
إلى أن الإغماء كان شديدا وأنه ما استطاع أن يدرك شيئا من شدتها.
أي لا أعقل شيئا، وصرح به في التفسير.
وقد جاءت الرواية الأخرى بهذا التصريح، قال لا أعقل شيئا لا أدرك شيئا. نعم.
وصرح به في التفسير وله في الطب، فوجدني قد أغمي علي.
نعم.
وهو المطابق للترجمة.
وهذا حكمه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب الماء على مغمى عليه. نعم.
قوله من وضوئه.
من وضوئه.
من وضوئه يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه.
والظاهر الأول.
والأول المراد.
نعم.
فللمصنف في الاعتصام ثم صب وضوءه علي ولأبي داود فتوضأ وصب علي،
كلها تؤكد أن الذي صب على جابر هو الماء الذي توضأ به.
قوله لمن الميراث، اللام بدل من المضاف إليه.
نعم.
كأنه قال ميراثي،
يعني كيف الأمر في الميراث، يعني في ميراثي الذي سيبقى بعدي.
ويؤيده أن في الاعتصام أنه قال كيف أصنع في مالي، والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى
قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية في سورة النساء.
ك كما سيأتي مبينا في التفسير.
يعني سيأتي في كتاب التفسير تكرار هذا الحديث وبيان ما المراد بالآية. نعم.
ويذكر هنا بقية مباحثه إن شاء الله.
وسيذكر الإمام الحافظ ابن حجر بقية مباحث هذا الحديث في كتاب التفسير، لأنه في ذلك الموضع أنسب، وهنا قد ذكر ما يتعلق بمسألة الوضوء وصب الماء على المغمى عليه بما فيه الكفاية. نعم.
ويذكر هنا بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. ثم قال 45 باب الغسل والوضوء
في المخضب
والقدح والخشب والحجارة،
يعني في الآلات التي صنعت وتصنع لجمع الماء، من المخضب وهو إناء مثل الطست يوضع فيه الماء، وفي الغالب يستخدم في الاغتسال، يغتسل الإنسان فيه، ومنها القدح وهو يشبه الخدرة، ويصنع عادة إما من الحجارة أو من الصفر، ومنها الحجارة
والقدح والخشب والحجارة.
الحمد لله،
يرحمكم الله،
يدين عليكم الله سبحانه وتعالى. ومنها الخشب أيضا يصنع منه، ينحت من جذوع النخل وغيرها القدور،
والحجارة
وكذا تصنع من الحجارة. كل هذه مواد تصنع منها أواني الماء. نعم.
195 قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد
قال حدثنا عبد الله بن منير
ابن منير
منير
منير عبد الله بن منير قال سمع عبد الله ابن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء.
بمخضب من ايه؟
من حجارة فيه ماء.
نعم.
فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه.
يعني المخضب كان صغير، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبسط يده في داخل المخضب، فادخل يده وعطف اصابعه. نعم.
فتوضأ القوم كلهم،
وامر الناس ان يتوضأوا بهذا الماء المبارك الذي كان ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال كم كنتم؟ قال 80 وزيادة.
سئل انس كم عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون معه، قال كانوا نحو 80
ويزيدون
او يزيدون عن 80 قليلا. نعم.
تقدم الحديث 169 اطرافه في 169 3572 3573 3574 3575 قوله باب الغسل والوضوء في المخضب هو بكسر الميم
وبكسر الميم مخضب.
مخضب هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجم
مخضب. نعم.
بعدها موحدة بعدها موحدة. والمشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب.
التي تغسل فيه الثياب مثل الطشت يعني.
الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان.
سواء كان من التراب من الحجارة أو من الصفر أو من غيرهما. نعم.
وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا
يسمى المخضب.
والقدح أكثر ما يكون من الخشب.
والقدح الإناء المستخدم من الخشب.
مع ضيق فمه.
نعم.
وعطف الخشب والحجارة على
وعطف الخطأ الخشب
والحجارة
على
المخضب.
على المخضب والقدر.
المخضب والقدح.
والقدح
ليس من عطفه العام.
ما هو من عطف العام على الخاص وإنما هو من ذكر الأنواع. نعم.
ليس من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين وهذين.
يعني هو يكون من هذا ومن هذا.
عموم وخصوص من وجه. قوله حدثنا عبد الله بن منير هو بضم
عبد الله بن منير
هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة.
بعدها ياء خفيفة.
كما قدمناه في المقدمة.
كما ذكرنا ذلك في المقدمة يعني في كتاب هدى الساري عند ضبط الأسماء. نعم.
وقع هنا في رواية الأصيلي ابن المنير
وقع هنا في رواية الأصيلي يعني بزيادة الألف واللام فقال ابن المنير
بزيادة الألف واللام فقد يلتبس
هنا. الإمام الحافظ بن حجر ينبه إلى أن هناك شخص اسمه أو كنيته ابن المنير وهو من شراح كتاب الإمام البخاري لكن هذا ابن المنير متأخر. وعبد الله ابن المنير هنا في هذا الكتاب في هذا الحديث هو شيخ البخاري فأراد أن ينبه إلى أن الذي هنا وشيخ البخاري بالتخفيف منير. وشارح كتاب البخاري الذي سيأتي فيما بعده
منير
أو الذي ذكر مرات هو ابن المنير ففرق بينهما.
فقد يلتبس بابن المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه
بتشديد
الياء المنير.
تشديد الياء ابن المنير.
المنير.
نعم.
بتثقيل الياء ونون مفتوحة
منير وهنا النور مكسورة منير. نعم.
وهو متأخر عن هذا الراوي.
نعم.
بأكثر من 400 سنة.
بأكثر من 400 سنة.
قوله حضرت الصلاة هي العصر. قوله إلى أهله أي لإرادة الوضوء وبقي قوم.
يعني الناس كانوا كثير عند النبي عليه الصلاة والسلام فمن كان بيته قريب ذهب إلى بيته وتوضأ، ومن كان بيته بعيد
بقي
ولم يجد ماء. النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله على يده هذه المعجزة، فنبع الماء من بين أصابعه وأمر الناس أن يتوضأوا، فتوضأوا جميعهم وكانوا نحو من 80 رجلا، ثم صلى بهم. نعم.
لإرادة الوضوء وبقي قوم، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن في قوله من حجارة لبيان الجنس،
ومن في قوله
ومن قوله
ومن
في قوله من حجارة
من حجارة، يعني المخضب من الحجارة. نعم.
لبيان الجنس. قوله فصغر بفتح الصاد المهملة وضم الهين الغين المعجمة، أي لم يسع بسط كفه
فيه
صلى الله عليه وسلم فيه.
نعم.
وللإسماعيلي فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب، وهو دال على ما قلناه إن المخضب قد يضيق على الإناء،
يضيق
على الإناء الصغير.
وقلنا إن المخضب
يطلق على الإناء الصغير.
أيوة.
ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس.
في باب
التماس. في باب التماس. في باب التماس.
التماس الماء.
في باب التماس الوضوء.
التماس الوضوء. نعم. يعني في باب البحث عن الوضوء.
وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة،
يعني في كتاب علامات النبوة، يعني في باب ذكر المعجزات التي أجراها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على غير العادة من خوارق العادات التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه المصنف هنا عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن منير أيضا، لكنه قال عن يزيد بن هارون.
فعبد الله بن منير له شيخين، مرة يزيد بن هارون ومرة الشيخ الأول الذي ذكره في السند الأول. نعم.
بدل عبد الله بن بكر.
عبد الله بن بكر.
ابن بكر. فكأنه سمع من شيخين. فكأنه سمعه من
يعني
شيخين.
سمع هذا الحديث من شيخين. عبد الله بن بكر ويزيد بن هارون. نعم.
حدثه كل منهما به عن حميد.
نعم.
حديث 196. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه.
نعم.
تقدم أطراف الحديث 188 في 188 و4380.
يعني هذا الحديث تكرر ذكره في كتاب البخاري. نعم.
قوله عن بريد بالموحدة والراء.
وهذا الحديث مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، غسل وجهه ويديه وأخذ كفا من ماء ومضمض به ومجه ثم صبه في الماء ثم أعطاه لأبي موسى ولبلال رضي الله عنهما وأمرهما بأن يشربا منه فشربا منه. هذا الحديث. نعم.
قوله عن بريد بالموحدة والراء مصغرة مصغرا هو ابن عبد الله ابن أبي بردة
ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. نعم.
والقدر المذكور والقدر المذكور من المتن تقدم بعضه معلقا في باب استعمال فضل وضوء الناس.
نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس حيث توضأ النبي وابو موسى وبلال رضي الله عنهما استعملاه. نعم.
وسيأتي مطولا في المغازي إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه
يعني من تعريف.
حديث 197. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما في تور.
نعم.
في تور من صفر فتوضأ.
في تور من
صفر
من صفر
فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. تقدم أطراف الحديث 185 في 185 186 191 192 199.
يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد تقدم وذكر مرات بمناسبات مختلفة. نعم.
قوله أحمد بن يونس هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله ابن أبي سلمة نسب إلى جده أيضا
جدي وكلاهما اسم أبيه عبد الله. نعم.
واتفق في أن كلام كل منهما ينسب إلى جده وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله.
نعم.
وأن كل منهما يكنى أبا عبد الله وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه.
نعم.
قوله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللكشميهني وأبي الوقت أتانا. قوله فغسل وجهه فغسل
العبارة هذه.
قوله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وللكشميهري وأبي الوقت أتانا
بزيادة نون المتكلمين. نعم.
قوله فغسل وجهه تفسيرا لقوله فتوضأ وفيه حذف تقديره فمضمض واستنشق قم.
يعني لم يشر إليها لم يذكرها على سبيل الاختصار. نعم.
كما دلت عليه باقي الروايات. والمخرج متحد
يعني الحديث واحد
وقد
ما هو مختلف حتى نقول انه روايتين مختلفتين.
والمخرج متحد وقد تقدمت مباحثه وان عبد العزيز هذا زاد في روايته ان التور كان
من صفر
اي نحاس جيد
نعم.
حديث 198. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الدهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة.
نعم.
فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل
يعني سبع قرب من الآن أجي بها من سبعة آبار ثم صبوها علي
لم تحلل أوكيتهن
ومعنى أوكيتهن يعني رباط أفواهها يعني السبع قرب ملآنا ما فكت وإنما تحل عندما تصب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لعلي أعهد إلى الناس
لعلي يعني أفيق فأعهد إلى الناس
فأجلس في مخطب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم اتفقنا نصب عليه من تلك الكرب حتى طفق يشير إلينا
أن كفوا
قد
يعني أن يكفي
قد فعلتن.
نعم.
ثم خرج إلى الناس
يعني بعد أن
فاقر.
وضع عليه ملابسه خرج إلى الناس وكان يريد أن يعهد إليهم. نعم.
الحديث 198 أطرافه في 664 665 679 683 687 712 713 716 2588 3099 3384 4442 4445 5714 7003.
كل هذه مواطن كرر فيها الإمام البخاري هذا الحديث لمناسبات مختلفة لمناسبات ذكرها رحمه الله تعالى، وهذا الحديث من الأحاديث المكررة. نعم.
قوله لما ثقل أي في المرض، وهو بضم القاف
ثقلت. نعم
بضم الكاف بوزن صغرة.
نعم
قاله في الصحيح في الصحاح.
قاله في الصحاح يعني الإمام الجواري. نعم
وفي القاموس.
وقاله في القاموس
شيخنا ثقل كفرحة
وفي القاموس ثقل فلما ثقل
ثقل
على وزن فرحة
فرحة فهو ثاقل وثقيل. اشتد مرضه فلعل في النسخة سقطا سقطا والله أعلم.
لعل في النسخة سقطا
سقطا والله أعلم.
نعم
قوله في أن يمرض بفتح الميم بفتح الراء
يعني مبني للمجهول لأن يمرض يترك أو يؤذن له بأن
يمرض
يقضي
في
مرضه
في بيت عائشة.
أيام مرضه في بيت عائشة رضي الله عنها.
قوله في أن يمرض بفتح الراء الثقيلة أي يخدم في مرضه
أي
يخدم في مرضه
يخدم في مرضه في بيت عائشة.
قوله فأذن بكسر المعجمة وتشديد النون
فأذن يعني فسمحنا له أن يفعل ذلك.
فأذن بكسر الميم المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج
أي سمحنا له بذلك.
واستدل به على أن القسم كان
واستدل به على أن
القسم كان واجبا
واستدل به على أن القسم
كان واجبا
كان واجبا يعني على أن قسم المبيت بين الزوجات كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا
واجبا عليه
ولذلك استأذن منهم أن يتنازلوا عن هذا الواجب. نعم
ويحتمل أن يكون فعل ذلك
ويحتمل أن يكون فعل ذلك
فعل ذلك تطيبا لهن
من باب التطيب لخواطرهن استأذنهن. نعم
قوله قال عبيد الله هو الراوي له عن عائشة وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف
بغير أداة عطف. قال عبيد الله نعم
بغير
أداة عطف
أداة عطف
يعني ولم يقل وقال عبد الله إنما قال قال عبد الله
قال عبد الله قوله وكانت هو معطوفة أيضا
يعني أيضا هذه الجملة معطوفة بقوله واو بمعطوفة بالواو في قوله وكانت
أيضا بالإسناد المذكور.
نعم يعني فالحديث متصل وليس منقطعا.
قوله
هريق
كذا للأكثر وللأصيل أهريق
كذا للأكثر يعني كذا لأكثر الرواة في كتاب البخاري
وللأصيل
هريق
وللأصيل
وأما الإمام الأصيلي
أهريق
أحد رواة البخاري فقال
أهريق
نعم
بزيادة الهمزة. قال ابن التين هو بإسكان الهاء ونقل عن
هو بإسكان الهاء أهريق
ونقل عن
ونقل عن سيبويه صاحب
عن سيبويه أنه قال أهراكو
سيبويه هذا له كتاب في النحو في اللغة يسموه الكتاب اسمه الكتاب لسيبويه أورد هذه اللفظة لفظ أهريق قال هي أهريق بهمزتين ثم خففت إحداهما وغيرت الهمزة إلى هاء فقيل أهريق.
أهريق
اقرأ
أهريق بهريق
نعم
أهراك يهريك
قل أهراق الماء يهريق
إهريانا
إهرياقا يعني ابن سيبويه جاء بالكلمة ومشتقاتها فقال أصلها أهريق
يهريق
أهراق الماء أصل أهراق الماء يهريق إهرياقا هكذا التصريف في هذه الكلمة نعم
مثل استطاع يستطيع استطياعا
نعم
بقطع الأنف وفتحها
نعم
بقطع الألف وفتحها
نعم هذا كله في ضبط كلمة أهري أهرياق الماء
بفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل
بفتحها في الماضي أهرياق الماء وضمها في المضارع
في المستقبل
يهريق نعم
وهي لغة في أطاعة يطيع فجعلت السين
وهي لغة في أطاعة يطيع
وجعلت السين
وجعلت الكلمة ماذا
وجعلت السين والهاء عوضا من جهاب
يعني استطاع هي أصلها أطاع فصارت استطاع أدخلت عليها الهمزة والسين والتاء غالبا لما تدخل هذه الحروف الثلاثة على الكلمة تعطيها معنى الطلب بقولهم أطاع واستطاع وكقولهم أعطى واستعطى فكذلك هنا أهراق الماء أهرياق الماء يهريق الماء إهرياقا نعم
فجعلت السين والهاء عوضا من ذهاب حركة عين الفعل
نعم
وروي بفتح الهاء واستشكاله واستشكله
فروي ايش
بفتح الهاء
اهرياق
واستشكله
من الذي استشكله
وبوجه
ها
وبوجه بان الهاء مبتدلة
العبارة ما هي واضحة
واستشكله
ايوه
ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة لأن أصلها هراق أراق
استبدلت من الهمزة أصلها أهراق فاستبدلت وقيل أراق الماء نعم
ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إيقاع البدل
نعم
والمبدل منه وله نظائر
يعني هذه الكلمة أخضعت لما يسمى بالبدل الإبدال الحرف تغير من حرف إلى حرف وأبدل من كلمة من حرف إلى حرف وانتهى إلى هذا الوزن وهو أهراق الماء نعم
والمبدل منه وله نظائر وذكر له الجوهري توجيها آخر
الجوهري في كتابه الصحاح اللي هو القاموس المسمى بالصحاح له توجيه آخر نعم
له توجيه آخر وأن أصله أريق
أصلها أريق
وأبدلت الهمزة الثانية هاء
أصلها أأريقوا همزتين، فأبدلت الهمزة الثانية بالهاء فصارت أهريقوا. نعم،
فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة. للخفة
للخفة، يعني من باب التخفيف صارت أهريقوا، بدل أأريقوا صارت أهريقوا. نعم،
وجزم ثعلب في الفصيح،
وجزم ثعلب
في الفصيح.
ثعلب هذا أحد أيضا علماء اللغة، وله كتاب ألفه اسمه الفصيح. نعم،
بأن أهريق بفتح الهاء والله أعلم.
هي أصلها أهريق. نعم،
قوله من سبع كرب، قال الخطابي يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد.
يعني كلمة من سبع كرب، هل المراد بها هذا العدد، وهل المراد بها غير هذا العدد؟ يقول هنا الظاهر أنه أراد سبع قرب، يعني
تبرك
من سبع بيئة، من سبعة آبار في المدينة كانت معروفة، جاءوا له من كل بئر
بقربة
وأمرهم أن يصبوا هذه السبع القرب عليه من باب الاستشفاء. لماذا خص بسبع؟ قال ربما ذكر السبع للتبرك، لأن كلمة سبع جاءت في كثير من مسائل القرآن في القرآن، وجاءت في كثير من أمور الشفاء ينص فيها على السبعة، مثل الله خلق سبع سماوات، وخلق سبع أراضين، وأيام الأسبوع سبعة، و سورة الفاتحة سبع آيات وغير ذلك. فكلمة السبع مقصودة بعينها، لأنها من الأمور التي جعل الله فيها الشفاء، لذلك قال صبوا علي سبع قرب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.